بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر التاسع، يبدو هذا الأمر التاسع والأخير بالنسبة للمقدمة اجتماع الأمر والنهي، ثم يشرع نشرع في الثمرة. التاسع أنه قد عرفته أن المعتبر في هذا الباب أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقا في حال الاجتماع، فلو كان هناك ما دل على ذلك من إجماع أو غيره فلا إشكال، ولو لم يكن إلا إطلاق دليلي الحكمين إلا إطلاق دليل الحكمين ففيه تفصيل، وهو أن الإطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي كان دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع فيكون من هذا الباب، ولو كان بصدد الحكم الفعلي فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز، إلا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين فيعامل معهما معاملة المتعارضين إلى آخر الأمر التاسع. هذا الكلام هي هذه المقدمة التاسعة، المفروض هذه المقدمة إنصافا يعني هي ملحقة بالأمر الثامن، لأن الكلام في إحراز كيفية إحراز الملك وكيفية إحراز الملاك، وعادة مرجع لمقام الإثبات، فجعلها مقدمة تاسعة المفروض هي تكون في المقدمة الثانية في مقام الإثبات. نحن قلنا في المقدمة الثامنة مرة نتكلم حول مقام الثبوت مرة الإثبات، فهذا الكلام لو ذكره في مقام الإثبات هناك واستغنى عن المقدمة التاسعة لكان أفضل. على كل حال هذا ليس بمهم كثيرا، هذا الإشكال حاصل هذا الكلام، حاصل ما يريد أن يقوله صاحب الكفاية رحمه الله. نعم، من حيث مقام الإثبات لوجه الفرق، ما أنا قلت؟
نعم.
ما أنا قلت؟ ما المفروض ذكرها هناك؟ ما أدري يعني، الله كلها، قلت المفروض ذكرها هناك. على كل حال، نقول إحراز المناط عن الملاك في مورد الاجتماع، الكلام في كيفية إحراز يعني مقام الإثبات، كيفية الإحراز، يقول إن أحرزنا بإجماع أو نحوه مثل القطع، إن أحرزنا أن المجمع يشتمل على كلا الملاكين فحتما المسألة تدخل حينئذ في باب اجتماع الأمر والنهي. خلاص يقول إذا أحرزت أن المجمع مشتمل على كلا الملاكين فهو من باب اجتماع الأمر والنهي، أحرزنا إما من إجماع أو من قطع أو ما أشبه ذلك. وإن كنا سوف نبين نحن أن غالبا، يعني لا أقول دائما لكن غالبا، يعني مرادي من الغالب يعني 95%، 95%، 97% نحرز الملكات بالأوامر والنواهي من خلال الأمر والنهي، ممكن نحرزه من غيرهما بإجماع وقطعا لا أنكر، لكنه جدا قليل. نعم جدا قليل. على كل حال، فإن أحرزنا وجود الملاك ملاكين في مورد الاجتماع فالمسألة تدخل في باب اجتماع الأمر والنهي. وبعد دخولها في باب اجتماع الأمر والنهي فيأتي الكلام، إما أن نقول بالسراي أو بعدمها. بالسراي يعني إذا كان المجمع في الخارج واحد شخصي، فإذا قلنا بالسراي فمعناه أنه امتناع، ذهب إلى الامتناع. فإذا ذهبنا إلى الامتناع يعني يصبح صغرى للتعارض. وإن قلنا بعدم السراي يعني المجمع في الخارج متعدد ولم يسر الحكم من أحد المتلازمين إلى ملازم الآخر، فنذهب إلى الجواز حينئذ. نذهب إلى الجواز فتدخل في صغرى تزاحم. طيب، هذا إذا أحرزنا البلاد من دليل خارجي من إجماع ونحو مشوار. وقد يقول أو نحرزه بأصل الدليلين، يعني لا نحرز الملاك من قرين خارجي، إنما الدليل يدل على الدليل. يقول هذا الدليل مرة يكون هو دليل على الحكم الاقتضائي، على الحكم الاقتضائي. فإذا كان دليل لبيان الحكم الاقتضائي فأيضا يدخل في مسألة الاجتماع. ليش؟ معنى بيان الحكم الاقتضائي يعني يدل على وجود المصلحة والمفسدة، هذا معنى الحكم الاقتضائي. فيكون الدليل دالا على أن الفعل مشتمل على الملاك، فالأمر يدل على أن الفعل مشتمل على الملاك، والنهي يدل إذا نهى عن شيء يدل على أن الفعل مشتمل على مفسد على الملاك. هذا معنى الحكم الاقتضائي. الدليل يدل على الحكم يعني يدل على المفسد والمصلحة، هذا معنى الحكم الاقتضائي. فإذا تدخل في مسألة الأمر والنهي يعني المولى بين مصلحة في الفعل وبين مفسدة في الفعل. مقتضى الدليل يعبر عنه حكم الاقتضائي، كان بيانا للحكم يعني بيانا للمصلحة والمفسدة، هذا معنى حكم الاقتضائي. طبعا فإذا كان دليلا للحكم الاقتضائي يعني بيان المصلحة والمفسدة حتما إذا تدخل في مسألة. ليش؟ لأنه عندك ملكة ودل عليهما الأمر والنهي. واضح هنا؟ طيب، الكلام قلنا في مقام الإثبات يعني الإحراز. وأما إن كان الدليل دالا على الحكم الفعلي، على ماذا دال؟ على الحكم الفعلي لا الحكم الاقتضائي. يقول إن كان دالا الحكم الدليل على الحكم الفعلي فمرة نقول بالجواز ومرة بالامتناع. على كل حال إذا قلنا بالحكم الفعلي، الحكم الفعلي أيضا يقول صاحب الكفاية رحمه الله بناء على الجواز فحتما هو يدل على الملاكين، يدل على أن كل حكم فيه ملاك، هذا الفعل فيه ملاك وهذا الفعل فيه ملاك بناء على الجواز. فأيضا هو تدخل في مسألة مع الأمر والنهي لأنه فيه ملاكين، إلا إذا قام دليل خارج على كذب أحدهما. مثلا قام دليل من الخارج على كذب أحدهما فحينئذ تكون ماذا؟ تدخل في باب التعارض إذا قام دين من الخارج على كذب أحدهما، ويكون حينئذ أحد مشتمل على الملاك فقط دون الآخر. هذا على القول بالجواز. أما على القول بالامتناع، قول بالامتناع فأيضا القول بالامتناع يدخل في باب التعارض، لا يدخل في مسألة الاجتماع. ليش؟ السر فيه لما كان الامتناع يعني هناك تعارض، امتناع يعني تعارض، نعم، لما كان هذا يكذب ذاك فمعناه أنه ماذا؟ يعني لا يكشف عن وجود ملاكين، لا يكشف، تعارض يعني ما يوجد حكمين. إذا ما عندك حكمان كيف عندك ملاكين؟ ما عندك ملاكين، فينتفي حكم أحدهما منتفي، وانتفاء أحد الحكمين كما يكون لأجل المانع يقول صاحب الكفاية أيضا يكون لأجل عدم المقتضي، يعني بعبارة أخرى ارتفاع أحد الحكمين في مقام التعارض التكادب، ارتفاع أحد الحكمين كما يكون لأجل وجود المانع مع بقاء المقتضي، أيضا يكون لارتفاع المقتضي. قال اللهم، اللهم إلا أن يجمع بين الحكمين المتنافيين، ماذا يجمع بينهما؟ بالحمل على الحكم الاقتضائي، نحمله على الحكم الاقتضائي إذا كان كل منهما ظاهر، أو نحملهما، أو نحمل أحد، نحمل أحدهما على الاقتضائي والآخر على الفعلي إذا كان أحدهما أظهر من الآخر، فالأظهر نحمله على الحكم الفعلي والظاهر نحمله على الحكم الاقتضائي. هذا حاصل كلام صاحب الكفاية رحمه الله. الانصاف اذا كان كلهما ظاهر نحملهما كل منهما على الحكم الاقتضائي، فتدخل المساله في مساله اجتماع الامر والنهي حينئذ. واذا كان احدهما اظهر من الاخر، الكلام في الحكمين الفعليين، ان كان اذا كان الدليلان الدالين على الحكمين الفعليين كل منهما ظاهر، ما عندنا أظهر وظاهر، يعني مرتبة واحدة من الظهور، فإذا أمكن حملهما على الحكم الاقتضائي نحملهما على الحكم الاقتضائي. معنى حملهما على الاقتضائي يعني هو إخبار عن المفسد والمصلحة، فتدخل المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي. وإذا كان أحدهما أظهر من الآخر فنحمل الظاهر على الحكم الاقتضائي، الجمع بينهما يصبح ذاك على الحكم فعلي، فلا تكون حينئذ منافاة بين الحكمين، لا تكون منافاة. هذا حاصل كلام صاحب الكفاية رحمه الله. شيخنا انتبه، بحث لطيف وما فيه كلام طويل، ونعطيكم شيئا جديدا إن شاء الله فيه فائدة في اليوم، على ما أنتم عليه من تشتت الذهن، لكن هناك فائدة لطيفة إن شاء الله. أولا نقول لصاحب الكفاية رحمه الله، نقول شيخنا أنت تقول ماذا؟ تقول إن قامت قرينة من الخارج من الإجماع ونحوه على وجود الملاكين في المجمع فالمسألة تدخل في باب اجتماع الأمر والنهي. يقول الشيخ نحن سابقا قلنا مسألة اجتماع الأمر والنهي لا تبتني على وجود الملاكين أو ملاك واحد أو ما أشبه ذلك، حتى تقول، حتى تقول أنه هناك إجماع أو غيره على وجود ملاكين فتدخل، سواء قامت قرينة على وجود ملاكين أم لم تقم. قلنا الملاك والمناط في كون المسألة من باب اجتماع الأمر والنهي هو ما ذكرناه في أكثر من مناسبة، في أكثر من مناسبة إذا اجتمع أمر ونهي على شيء واحد كان المجمع واحد في الخارج، فإن قلنا بالسرايين فنذهب إلى الامتناع، وإن قلنا بعدمها فنذهب إلى الجواز، ما يعني سواء كان هناك بلا أو لم يكن. حتى الأشعري، حتى الأشعري عنده هذه القاعدة المفروض، لأن الكلام في رفع التضاد بينهما، يعني الكلام في رفع التكليف المحال، رفع التكليف المحال. حتى بناء على الأشعري لا بد من ضابطة لمسألة اجتماع الأمر والنهي، وليست الضابطة وجود الملاكين كما ذهب إليه صعب. طيب هذا أولا. ثانية تقول إذا ما عندنا قرينة من الخارج على وجود الملاكين فنأتي إلى أصل الدليل، إلى الدليل الدال على الحكمين أحدهما أمر والآخر نهي. فقال إن كان الدليلان دالين على الحكم الاقتضائي أيضا نستكشف ماذا؟ المصلحة في كل منهما، المصلحة والمفسدة إذا كان دال على الحكم الاقتضائي. وهكذا قال هو شيخنا. جوابه أولا نريد أن نشرح بالضبط معنى الحكم الاقتضائي. الأعلام قدس الله أسرارهم، يعني في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مكان وكذا ومطلب يقسمون الأحكام إلى مراحل، مرة مرحلة الاقتضاء ومرحلة الفعلية والتنجز، بعض يقول مرحلة الإنشاء، مرحلة اقتضاء وإنشاء وفعلي وتنجز. أخلي بالك شيخنا، بعضهم يقتصر على مرحلة الإنشاء والفعلية فقط، بعضهم يقتصر على مرحلة الاقتضاء والفعلية. لكن في الواقع إذا أردت أن تحلل تحليلا موضوعيا لمرتبة الحكم، يمكن نحن أن نقسمه إلى أربع مراتب. مرتبة الأولى مرحلة الاقتضاء. ما الاقتضاء؟ يعني الملاك، ملك مقتضي، ملك يعني المولى أولا يعني الأفعال فيها مصالح ومفاسد، ثم هذه المصلحة والمفسدة أيهما أقوى. إذا لم يكن بينهما منافاة واضح، كل فعل فيه مصلحة ملزمة يوجبه الشارع، والذي فيه مفسدة ملزمة يحرمه، والذي فيه مصلحة غير ملزمة يستحبه، والذي فيه مفسدة غير ملزمة يكرهه، وإلا يكون مباح. بشكل عام هكذا السر، باعتبار أنه لا يمكن أن يكون الشارع يعني يصدر منه العبث. الشارع حكيم، نحن عندنا الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، قلنا سابقا. فلما المولى يريد أن يشرع فلا بد أن يكون في الأفعال ملكات، والله علام الغيوب، فينظر إلى الأفعال ويرى فيها ما فيها من الملاكات فيشرع على طبقها، يشرع على طبق الملاكات. كان ملاك ملزم يوجبه، اللي كان مصلحة ملزمة، مصلحة غير ملزم يستحب صلاة الله صلاة جعفر كذا وإلى آخره، مفسد ملزم يحرمه مثل الكذب والزنا والسرقة وكذا، مفسد غير ملزم يكرهه مثل كثير من المكروهات الموجودة عندنا، وإلا مباح إذا كان مساوي الطرفين. طيب هنا في هذه الصورة لما نقول مرتبة الاقتضاء، الحكم الاقتضائي يعني مرتبة المصلحة في مقام مصلحة المفسدة ملاكات. فإذا كان فعل واحد، إذا كان أفعال واحد، إذا كان فعل واحد فيه مصلحة ومفسدة، فعل واحد فيه مصلحة ومفسدة، هنا في هذه الصورة، انتبه شيخنا، هنا في هذه الصورة لا يمكن أن تكون في هذا الفعل الواحد الشخصي، هذا الفعل مصلحة ملزمة ومفسدة ملزمة. ليش لا يمكن؟ لا لأنه يمتنع ذاتا وجود المصلحة والمفسدة، لا لأنه يستدعها أشياء، لأن المصلحة يستدعها المحبوبية. مصلحة يعني تقول أنه محبوب، هذا معنى المصلحة، لما هناك مصلحة ملزمة في الصلاة يعني محبوبة للمولى. يعني مثلا الصلاة فيها مصلحة ملزمة يعني محبوب الصلاة، الصوم فيه مصلحة ملزمة يعني محبوب الصوم، الحج فيه مصلحة ملزمة محبوب، صلاة الليل مصلحة غير ملزمة محبوبة لكن محبة أقل من الواجب، صلاة جعفر فيها مصلحة غير ملزمة محبوبة للمولى. إذا في هذه الحالة المصلحة تستتبع المحبوبية، والمفسدة تستتبع المكروهية الكراهة. إذا شيء فيه مفسدة ملزم يكرهه المولى، مثلا الزنا فيه مفسدة ملزم، المولى يكره الزنا، يحبه ويكرهه، يكره السرق مفسدة ملزم يكره المولى، وهكذا المكروهات مفسدة غير ملزمة يكرهها. قال رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه. هناك طبعا ليس مراد التفاضل، يعني يحب ذاك ويحب السجن، لا، هناك من قرينة خارجية نبي يوسف سلام الله عليه، فشاهد الحال. فإذا وجود المفسدة أو وجود المصلحة كل من ما يستتبع شيء، وإلا أصل المصلحة بما هي مصلحة ومفسدة بما هي مفسدة، لو لم يستتبعها المحبوبية والكراهة، ولو لم يستتبعها الحركة، لأن المصلحة الملزمة لما يكون في بعد يوجبها المولى فيها يتحرك، المفسد الملزم فيها زجر ينتهي عنه. يعني لولا الآثار المترتبة على المصلحة والمفسدة لا مانع من اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد في أن واحد، لا مانع بحد ذاتهما. المحظور وين؟ ما يستتبع المصلحة، مصلحة يستتبعها محبة ويستتبعها بعد، المفسد يستتبعها مكروهية ويستتبعها زجر. ولا يمكن أن يكون شيء واحد محبوب ومبغوض في آن واحد، وأن يكون شيء واحد فيه بعث وزجر في آن واحد. من هذا الباب وعليه قلنا في الحكم الاقتضائي إذا كان فيه مصلحة ومفسدة يصبح كسر وانكسار. ما معنى كسر وانكسار؟ بهذا المعنى، يعني المولى يرى الغالب في هذا الفعل. هل الغالب المصلحة على المفسدة أو المفسدة على المصلحة؟ انتبه. فإذا كانت المصلحة غالبة فيشرعها المولى ويقول يوجب أو مستحب على حسب المصلحة، وإن كانت المفسدة غالبة فيحرم أو يكرهه على حسب المفسدة، على حسب مرتبتها. هذا معنى الكسر والانكسار في مقام الثبوت. هذا معناه شيء، ولكن يعني تعارك هذا الانكسار بهذا المعنى شيخنا، بهذا المعنى. وإذا كان كل منهما مساوي يكون مثلا مباح أو تخيير أو ما أشبه ذلك، على كل حال. فإذا في عالم الاقتضاء هذا معنى المرتبة الأولى من حكم الاقتضائي. هذا واضح مولانا؟ طيب. المرتبة الثانية مرتبة الإنشاء. يعني مولانا لما يرى المصلحة في هذا الفعل والمفسدة في هذا الفعل ينشئ. يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مثلا، ولله على الناس حج البيت. إنشاء ينشئه، يعني يبرز يظهر مقام الدلالة، يظهر أن هذا الفعل المشتمل على الكذا أوجبت عليكم أو حرمت عليكم. هذا معنى مرتبة الإنشاء مولا، ينشئه المولى. طيب يشرعه. مرتبة الاقتضاء ما فيها تشريع، فيها جهة للتشريع مقتضي. جاءت مرحلة الإنشاء قال أوجبت عليكم حرمت عليكم وكذا وإلى آخره.
حسب ما يقتضيه الملاك.
طبعا مرة وجوب مرة استحباب كراهة، حسب على حسب الملاك، تابع للملاك. ولذا قلنا الملاك جهة تعليلية في المقام، المصالح والمفاسد جهة تعليلية علي الأحكام. عندنا مرتبة ثالثة، مرتبة الفعلية. مرتبة الفعلية يعني الحكم الذي أنشأه المولى والذي هو تابع لمصلحة ومفسدة متى يصبح فعليا؟ إذا كان موضوعه فعلي. يعني مثلا وجوب الحج، مولى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب موضوع الحج شخص مكلف، يعني بالغ عاقل عنده زاد وراحله، مخلى السرد، صحيح البدن، يرجع إلى كفاية. هذا موضوع الحج. فإذا أصبح هذا الموضوع فعليا، فعلا وجدنا شخص مستطيع وبالغ وعاقل وعنده زاد وراحل ومخلى السرد وعنده شيء يرجع إليه كفاية لا يقع في الحرج، أصبح وجوب الحج فعليا بحقه. إذا فعلية الحكم تابع لفعلية الموضوع. ومن هنا سابقا قلنا يستحيل أن يكون الحكم فعليا والموضوع غير فعلي، ومن هنا أنكرنا ما أنكرنا من الشرط المتأخر واجب معلق كله لأجل هذا الأمر، لأنه يلزم منه كون الحكم فعلي قبل فعلية الموضوع. مرتبة رابعة، مرتبة ما يعبر عنها بتنجز الأحكام. متى تنجز الحكم؟ إذا وصل إليك. متى يصل إليك؟ بالعلم مثلا أو بالظن المعتبر، لا معتبر، أو بأي شيء جعله الشارع ماذا؟ واصل إليك، باستصحاب بخبر واحد ببيني مثلا بقطع بكذا 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 وصل إليك. إذا وصل إليك أصبح ملزز، يعني علمت به ولو علمت عبدي. واضح مولانا الكريم؟ وبناء عليه نقول هذا المقدمة شيء نحفظها مهمة. أقول هنا ماذا يقول صاحب الكتاب؟ يقول إذا كان الدليل، نرجع إلى كلام صاحب الكتاب، إذا كان الدليل دالا على ماذا؟ على الحكم الاقتضائي، فتكون ماذا؟ تكون داخلي في مسألة اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ كل ما يحكي عن مصلحة وهذا عن مفسدة يحكي، يعني موجود مصلحة مفسدة في الفعل في الخارج، هذا معناه. والجواب عن ذلك نقول أولا شيخنا نحن نسأل سؤال، سؤال يعني هو وظيفة الشارع يبين لنا الحكم الاقتضائي يو التشريع، خلينا نفهم القصة. يعني بعبارة أخرى لما تقول أن الدليل دل على الحكم الاقتضائي فقط، تدري ما معنى هذا الكلام؟ ها؟ معناه أن الشارع يخبر عن وجود مصلحة في هذا الفعل ويخبر عن وجود مفسدة هذا الفعل، هو مخبر فقط ليس مشرع. هذا معنى البيان الحكم الاقتضائي فقط، هذا معناه أن الشارع مخبر أخبر عن مصلحة في هذا الفعل ومفسدة في هذا الفعل، مخبر. طيب هل يمكن حمل الأوامر والنواهي في الكتاب العزيز والسنة الشريفة على الإخبار، مجرد إخبار؟ يقول إذا كان. بالمناسبة بالمناسبة بعض، أنا لم أعرف من هذا البعض، يعني الشيخ النائني في أتذكر في بعض المناسبات، ليس في هذا المطلب، لا، في بعض المناسبات نسب إلى بعض الشيخ النائني أن الأوامر والنواهي كلها إخبار عن ماذا؟ عن المصلحة المفسدة. ما ذكر من هذا إخبار، يعني الآيات الشريفة الواردة ولله على نسح المسألة سبيلا يا أيها الذي قيمت كذا وكذا وكذا، كله إخبار عن مصلحة المفسدة. ليش هربوا إلى الإخبار؟ قالوا لأن المصلحة تستدعي المحبوبية والإرادة والإرادة، والمفسدة تستدعي الكراهة والإرادة والكراهة. لا يمكن أن يكون المولى محلا للإرادة والكراهة، لأن هذه حادثة، والله سبحانه ليس محلا للحوادث. ومن هذا الباب طبعا هذا غلط وليس محل الحوادث هنا، لكن هو هكذا ظن أعتقد هذا البعض، أنه إذا قلنا أن المولى يريد هذا الفعل ويكره هذا الفعل، يعني المولى أصبح محلا للحوادث، والمولى منزه عن أن يكون محلا للحوادث. فإذا ماذا تفعل؟ أقول حينئذ المولى لا يحب ولا يكره ولا يريد، إنما يخبر فقط. وبعد الإخبار مثلا صاحب الكفاية أجاب، أقل سلمنا، أفرض لو سلمت صاحب الكفاية، طبعا ليس هنا، أقول في مطلب من المطالب لا زال هذا المطلب في ذهني، صاحب الكفاية يرد على هذا البعض، يقول أفرض سلمنا وإن كان لا نسلم أنه يلزم أن يكون محل الحوادث، أفرض، ولكن المبدأ العالي، ومن عندنا مبدأ أعلى ومبدأ عالي، المبدأ الأعلى المولى الله، ما المبادئ العالية الرسول والأمة علي، لكن المبدأ العالي يكون محلا للحوادث، يكون فيكره الرسول ويحب ويشرع، يعطيه التوفيق المولى يشرع، يقول خير إن شاء الله. ليش تنفي الأحكام الشرعية؟ يقول لأنه يعني هو محل الحوادث. أولا أن إذا أحب أو كره هذا ليس محل الحوادث، أكتب مولانا ليس محل الحوادث، ما قيل في علم الكلام أن الذات المقدسة الشيء القديم، ولا أما إذا حب شيء أو كرهه لا يقال له محل الحوادث، يعني بعبارة أخرى ما كانت لازمة له الحوادث. على كل هذا بحث آخر، أنا لا أريد أن أبحثه لا الآن، لأنه بحث واسع إذا أردنا أن ندخل فيه ما نخرج الآن منه بصراحة، ما نخرج، فاتركوه. فحتما هو ليس محلا للحوادث، هذا أولا. ثانيا لو فرضنا محل الحوادث كما ذكر صاحب الكفاية رحمه الله، فالرسول، الرسول ممكن ليس واجب الوجود، ممكن، فالرسول يحب ويكره ويريد ويشرع من قدر الله سبحانه وتعالى على العموم، على العموم.
ما في عندنا دليل ان الرسول شرع كل
الاحكام، هذا واضح. على العموم نرجع نقول هنا كذا، نقول حمل الادله الوارده على الحكم الاقتضائي، يقول اذا كان بدال على الحكم الاقتضائي صعب الكفايه، حمله على الدليل الحكم الاقتضائي جدا بعيد عن العرف وعن الواقع. ليش؟ وليس وظيفة المولى، المعنى بيان الحكم الاقتضائي يعني يخبر، وليس وظيفة الإخبار يخبر عن مصلحة ومفسدة، المولى يشرع، يشرع. فقولك يا شيخنا فإذا كان الدليل تعالى الحكم الاقتضائي فتصبح المسألة داخلة في مستشفى أمناه، لا في الأصل الدليل لا يكون داخل الحكم الاقتضائي، الدليل هو نفهمه من دليل آخر، أو نفهمه من الدليل لكن بالدلالة الالتزامية، الالتزامية يعني المولى شرع الوجوب، شرع مثلا الحكم، ولكن عندنا دلالة مطابقية ودلالة التزامية. فالمولى لما قال هذا واجب أوجبت عليكم معناه أن فيه مصلحة بالدلالة الالتزامية. لما قال حرمت عليكم الزنا والسرقة وكذا والغيب وإلى آخره، ها؟ معناه بالدلالة الالتزامية؟ ها لا بأس به. أما تقول هو فقط فقط لبيان مصلحة المفسد، هذا غلط. ليش؟ ما الموجب؟ فنحن نقبل أن الدليل يدل على مصلحة المفسد لكن بالدلالة الالتزامية، لا أنه فقط الدليل يدل على المصلحة المفسد بدون حكم شرعي. دي بشيخنا واضح؟ على العموم فقوله فنحمل الدليلين على بيان الحكم الاقتضائي هذا الحامل جدا بعيد. طيب ثم قال
الدلائل الزمية يدل على المصلحة والنفس،
صحيح،
والدلائل المطبقية يدل
على الحكم، على الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب والكراهة. طيب أما قوله، قوله وأما إذا كان الدلائل على الحكمين الفعليين، نقول شيخنا أصلا الدليل يدل على حكم الفعلية، أصلا الفعلية من أين تأتي الفعلية؟ من فعلية الموضوع. الدليل لا يدل لا على الفعلية ولا على الدليل، فقط يشرع. يعني مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وكتب عليكم الصيام كما قتل الذين من قبلكم إلى آخره، تشريع فقط. أما أن الحكم فعلي أو غير فعلي هذا ليس من وظيفة المولى، أو فقل أصلا متأخر عن التشريع، متأخر، قد يتأخر سنين، قد يتأخر سنين، لأن فعلية الحكم بفعلية الموضوع. يعني إذا قال الخمر حرام وليس معناه أن عندي خمر في الخارج، لا. إذا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليس معناه أن الحكم فعلي أصبح في الخارج، يعني عندي مكلف وبالغ وعاقل ومستطيع مخلص سب، لا، ليس على ذلك. يقول يعني إذا كان هناك مكلف، وإذا كان هناك مستطيع، وإذا كان هناك مخلص، إذا من هنا قلنا سابقا أن الأحكام الشرعية وردت على نحو القضايا الحقيقية، أي أن الشارع يقدر وجود الموضوع ويشرع الحكم، لا أن الموضوع فعليا حتى يكون الحكم فعلي. واضح مولانا؟ فكيف يكون الدليل دال الحكم الفعلي؟ كيف؟ فهمنا شيخنا. تقول وإذا كان الدليل دال على الحكم الفعلي، كيف يدل؟ أصلا الدليل لا يدل على الحكم الفعلي. أبدا. أصلا هو الدليل يشرع، ينشئ الحكم فقط. لا يدل على الحكم الفعلي.
لعله يريد ما يكون به الحكم فعليا. لا فعليا.
أيضا لا يكون به فعليا، لا هو أيضا لا يكون به فعليا، يكون فعلي بالموضوع،
بالاستطاعة يكون فعلي. هو قال من استطاع، بين الاستطاعة
التي لا هو الدليل، لا هو يقول دليل على الفعلية، والدليل على الفعلية نعم يقول أن يقول أنه هذه شرائط من المولى، من المولى صحيح يعبر، ليش يقول فعلي؟
لا
يقول الدليل دل مرة الدليل على الاقتضاء مرة على الفعلي على الحكم الفعلي ولا يرجع الحكم الفعلي نحن والظاهر وعبارته. فإنصافان يعني هذا الكلام أي إنصافان لم يكتب له التوفيق في هذه الصورة. وقال أخيرا ماذا؟ قال إلا أن يجمع بين الحكمين الفعليين. بماذا يجمع شيخنا؟ قال بالحمل على الاقتضائي، كل منه مع الاقتضائي إذا لم يكن أظهر، أو أحدهما مع الاقتضائي والآخر على الفعل إذا كان أحدهما أظهر. أقول شيخنا هذا الحمل على الاقتضاء، أولا نحن يعني إلى الآن ما عندنا جمع عرفي، شيخنا انتبه، ما عندنا جمع عرفي بالحمل على الاقتضاء. أصل الجمع العرفي تابع للدلالة، أحدهما أظهر من الآخر، يعني نص قرينة، يعني يكون دلالة، تقول دلالة هذا أظهر من ذاك، أو هذه الدلالة نص على المطلوب، هذا معنى الجمع، الجمع العرفي. الجمع العرفي مرجع للدلالة. وين رجعت تحفظ اقتضاء المصدر المرشدي؟ لا ربط له بالجمع العرفي أصلا، أو لا ربط له، وثاني أصله بعيد عن ذهن العرف. يعني مثلا إذا قال المولى صلي ولا تحصل، ها، وفي الدار المغصوبة وجدنا طعام، أو مثلا قال الخمر حرام والخمر حلال، ما حرام، أو طاهر ونجس، أو هذا واجب وهذا حرام. طيب حمل أحدهما على بيان المصلحة فيه فقط والمفسدة، هذا جمع عرفي، أو حمل كلهما على الحكم الاقتضائي، جمع عرفي. تقول مراد مولى الإخبار، هذا ما الحكم الاقتضائي، يعني مولى إذا قال حرمت عليكم كذا وأوجبت عليكم كذا، ها، أقول مراد مولى حرمت يعني يخبر عن المفسدة ويخبر عن المصلحة، وهذا جمع عرفي. شيخنا انت رأيت يوم من الأيام جمع عرفين هكذا؟ شيخنا ما بعيد عن ما يجمع العرف هكذا بين الأدلة، الجمع بين الأدلة ما نعهده ونفهمه وما تعلمنا من الأساتذة، جمع العرف وجمع الدلالة، هذا هو جمع العرف صار.
أنا مرحلة متأخرة عن دلالة أصل الدليلين على الحكمين اللي هي متأخرة عن عالم الإقضاء اللي كشف عن المصلحة بدليل الالتزامية، فهنا كأنه يريد أنه لعله يريد أنه لأجل المانع في مقام الدلالة في مقام التنافي بينهما وعدم إمكان تقديم أحدهما ولو بالأظهرية، نستكشف أن المولى جعلهما باعتبار أنه للوجود المقتضي متوقف على عدم المانع، ولأجل المانع يبقى
الدليل على الاقتضاء. هو الشيخ يقول إذا كان عندنا حكمين فعليين متنافيين
تحقق الموضوع.
حكمها متنافيين. يقول إذا أمكن الجمع بحمله على الاقتضائيين، كيف يكون حكم فعلي؟ فرق فعلي يعني موضوع فعلي، ها؟ وبعد ذلك تحمله على الحكم الاقتضائي. ما كلام هنا شيخنا، مو إنه كان عندنا مانع، لا، حكم فعلي. كل من نحمله على الاقتضائي أو أحدهما إذا كان أحدهما أظهر، فرضته حكم فعلي، فرضه حكم فعلي، فإذا لا يتم هذا الكلام. يبقى شيء أخيرا قبل أن ننتهي من هذا المطلب شيخنا، يبقى شيء أخير وهو، وماذا قال صاحب الكفاية لما قال إذا كان الدليلين متنافيين، وقال أنه ماذا لا يمكن أن نحكم باب الاجتماع بل باب التعارض. ليش؟ يقول لأن انتفاء أحدهما كما يكون لأجل المانع مع وجود المقتضي أيضا يكون انتفاء أحدهما لعدم المقتضي من هذا الباب، فتكون باب التعارض. بعض الأعلام مثل السيد محسن الحكيم رحمه الله علق على هذا الكلام، قال لا لا، إذا انتفى الحكم الفعلي في أحدهما لا تبقى الدلالة على الملاك، وهي الدلالة الإلزامية. ليش؟ يقول لأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية حدوثا وثبوتا، أما في مقام الحجية ليست، يعني بعبارة أخرى لما كان عندنا أمر ونهي كم هو فعلي، فعلي هذا بالدلالة الالتزامية دل على وجود المصلحة فيه وهذا بالزمن دل على وجود مفسدة. يقول لما ارتفع أحد الحكمين للتعارض للتكاذب، لا يمكن المولى أن يشرع الوجوب والحرمة. لما ارتفع أحدهما للتكاذب، يعني ارتفعت الدلالة المطابقية، لأن يعني أحدهما يدل على الوجوب المطابقة ويدل على الحرمة المطابقة. لما ارتفعت الدلالة المطابقية بقيت الدلالة التزامية، فمعناه بقي الملاك. إذا بقي الملاك في كل منهما فالمسألة لا تدخل في التعارض، تدخل ماذا؟ اسمع أول النهي يرد على صاحب الكفاية. نحن أجبنا عن ذلك سابقا، وين؟ في مبحث الضرب، لما كنا نتكلم عن الثمرة. كنا عن الثمرة أنه يعني إذا دخل المسجد ورأى نجاسة والأمر بشيء عن ضده، كيف نصحح الثمرة؟ كان كلام هناك، كان على بالكم أنه نصححها بوجود الملاك. وجود الملاك لما سقط الأمر بغي الملاك، إذا كان على بالكم هناك ماذا قلنا؟ قلنا نحن لا انصافا، قلنا الدلالة الالتزامية كما أنها تابعة للدلالة المطابقية حدوثا أيضا بقاء، كما أنها تابعة ثبوتا أيضا في الحجية تابعة. وأشكلنا على من قال أن الدلالة الالتزامية لا تسقط بسقوط الدلالة المطابقية، أشكلنا عليها نقضا وحلا، إذا كان على بالكم نقضا في 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 مثال إذا قامت بينة على ملاقاة الثوب للبول، قلنا بالدلالة الالتزامية تدل على أنه نجس، وهالشيء شيخنا، ثم علمنا كذب البينة يعني عدم الملاقاة، فهل نحكم بنجاسة كذا؟ هذا كان والإشكال الحلي أجبنا عنه. على كل حال نحن لا قلنا إذا سقطت دلالة مطابقة سقطت مع الدلالة الالتزامية وعليه، فما عندنا دليل بعد سقوط الأمر أو النهي على بقاء الملاك، بعد دليل ما عندنا، إنما علمنا بالملاكات بالأوامر والنواهي، فإذا سقطت ما عندنا شيء يدل على بقاء الملاك، ما عندنا شيء. أضف إلى كل ذلك شيخنا الجليل، أضف إلى كل ذلك أنه كيف تفرض التكاذب بين الوجوب والحرمة والتعارض ولا تفرض التكاذب بين المقتضيين؟ قلنا سابقا أيضا بين المقتضيين يكون هناك، نعم، يعني لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد يتمانعا. على كل حال هذا ما ذكرناه سابقا. الخلاصة شيخنا الجليل إلى هنا، لو أن صاحب الكفاية رحمه الله لو أن لم يذكر لا الأمر الثامن ولا الأمر التاسع لكان أحسن، أراح وريح الناس، كان أنصحهم ولا دخل لهم في هذا المطلب. والأمر السابع المندوحة أو الأمر السادس كانت مع ذكر. على كل حال أيضا هي لا ربط لها في مسألة اجتماع الأمر والنهي. هذا تمام الكلام في الأمور التسعة التي ذكرها صاحب الكفاية مقدمة لاجتماع الأمر والنهي. بعد ذلك إن شاء الله نشرع فيما هو المهم في المسألة والثمرة وكيفية تصحيح الصلاة مثلا، والحمد لله رب العالمين.